بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل موضوع مبادئ عامة في الدفاع عن الكتاب المقدس. قلنا مبادئ كثيرة، من أهمها أن احنا كأرثوذكس لما ندافع عن الكتاب المقدس أول كلمة بنستخدمها الكنيسة علمتنا كده، الكنيسة سلمتنا كده، الكنيسة فهمت الإنجيل بالطريقة دي لأنها هي اللي مسؤولة عن الإنجيل. عشان النقد بيكتر قوي، ولو إنجيل في إنجيل ممكن منخلص، إنما الأباء قالوا إيه والكنيسة علمت بإيه وعاشت بإيه، ده المرجع الحاسم اللي بيقطع الشك باليقين. نقطة كمان في مبادئ الدفاع عن الكتاب، هناك تناقض مزعوم. يعني بعض النقاد دلوقتي بيعتبروا إنه الكتاب مليان بالتناقضات، وطبعا دي مقارنة بكتب أخرى قد يكون فيها تناقضات في المحتوى أو في التعليم أو في التوصيات اللي فيه، إنما كتابنا المقدس مفهوش تناقض. هذا التناقض الظاهري سهل جدا تفسيره بطرق كتيرة منطقية تحليلية تدخل الدماغ ببساطة، مفهاش أي نوع من التحايل، لأنه ما عندناش تناقض في العقيدة. يعني مفيش مرة الكتاب المقدس قال ربنا موجود ومرة قال ربنا مش موجود، مفيش مرة قال ان ربنا بيحب الخير ومرة قال ربنا بيكره الخير، مفيش مرة ربنا بين موقفه من الانسان انه بيكره الانسان، ربنا بيحب الانسان حتى لو بيأدبه ده حبه برضه. مفيش مرة الكتاب لغى فكرة الحياة الابدية وانها هدف الخليقة كلها. اذا الموضوع الاساسي اللي في الكتاب المقدس مفيهوش اي نوع من التناقض، لا ظاهري ولا باطني ولا ايه في التفاصيل. لكن اقول لكم شوية من التناقضات الظاهرة اللي البعض يعني بيمسكها على الكتاب. مثلا يقولوا في الاناجيل الاربعة رواية القيامة في متى غير مرقس غير لوقا غير يوحنا، يقصد انه مثلا واحد قال قبل النور ما يطلع، واحد قال الفجر كان طلع، واحد قال مريمات، واحد قال مريم المجدلية. الحقيقة الكلام ده اهم ما في الموضوع ان المسيح قام. هل في حد من الانجيلين الاربعة انكر القيامة؟ الاربعة شهدوا لها باستفاضة واستماتة. انما كون واحد يقول انه مثلا حدث القيامة اكتشف في الفجر او قبل الفجر او بعد ما طلع النور، موضوع سهل جدا تفسيره. ليه؟ لما تصحوا الصبح في بلادنا وتلاقوا الشمس طالعة من الشرق لسه في اولها، تلاقي الغرب لسه ظلمة. فاللي بيقول والظلام باقي بيقول كلام مظبوط، اللي بيقول النور طلع برضو بيقول كلام مظبوط. ثانيا، ما هو خروج الفجر ده ما بياخد له من نص ساعة لساعة، وعملية القيامة واكتشافها خدت بضعة ساعات. اذا لما يتقال ان المريمات عمال راحوا ورجعوا وبلغوا كل ده في الفجر فجر الاحد، مفيش اي نوع من التناقض. حتى لو واحد ركز على ما قبل الفجر وواحد ركز ما بعد الفجر، ده ما ينقضش نص الحكاية ولا حقيقة القيامة. شخصيات الشهود للقيامة تعددها يؤكد حقيقة القيامة مش يتعارض مع منطق القيامة. بمعنى ايه؟ مريمات راح، مريم المجدلية راحت اكتر من مر، بطرس يوحنا راحوا القبر ولقوه فاضي، بطرس شاف المسيح، تلميذ عمواس شافوا المسيح. مفيش قصة من دول بتنفي القصة الاخرى، انما القصص بتتجمع ورا بعض عشان تكون اليوم الاول من يوم القيامة. ده في ظهورات كتير قوي الى انتهى مساء بان المسيح ظهر لهم في العلية اليوم كله من غير توما اول حد. اذا ده معنى انه ما يدعيه البعض ان في تناقض، بالعكس ده تكامل، دي قصص مترابطة ببعض تحطها جنب بعض تطلع الصورة كاملة. موضوع تاني الارقام مثلا في الكتاب، يقولوا انجيل بيقول اتنين، انجيل بيقول واحد، مثلا مجنوني الجدريين ولا مجنون واحد، الاعميان اللي في طريق اريحة ولا اعمى واحد. موضوع ببساطة المسيح ياما شفى مجانين وياما فتح اعين عميان. القديس يوحنا قال ده احنا لو كتبنا المعجزات العالم كله لن يسع الكتب المكتوبة. انما حتى لو كانوا يقصدوا يوم معين وحدث معين، يجوز في اتنين مجانين لكن واحد هو اللي بيتحاور مع المسيح، هو ده اللي ركز عليه انجيل، والانجيل التاني ركز على ان هما كانوا اتنين وما كتبش الحوار. مثلا العميان واحد هو اللي اتكلم مع المسيح، ففي إنجيلي ركز على لقاء هذا الأعمى المتحاور مع المسيح، وفي واحد ركز على العدد. لا ده غلط ولا ده غلط، القصتين مظبوطين. عارفين زي ايه؟ زي ما الواحد يتفرج على حادثة واخوه جنبه، كل واحد يروح يحكيها، محدش بيقول حاجة غلط، بس محدش بيقول كل التفاصيل، لكن عموما ده بيقول تفاصيل وده بيقول تفاصيل تانية، تحطهم جنب بعض تلاقي الصورة متكاملة او حتى شبه متكاملة. كمان في الارقام لما يلاقوا بعض الملوك مكتوبين في الاخبار بطريقة، في الملوك بطريقة تانية. ما تنسوش ان الارقام حتى حساب الرقم ممكن يبقى له معايير مختلفة من زمن لزمن. هديكوا مثل، ساعات ملك يطلع ابنه ولي العهد ياخد معاه الملك من بدري عشان يوفق ويثبت في ذهن الناس ان ده بالذات اللي هيبقى الملك بعدي، فيحسب ملك الابن من ساعة ما الاب اعلن عنه، والبعض يحسب ملك الابن من ساعة ما الاب توفى والملك قعد فعلا على العرش. عارفين زي ايه؟ لو حسبنا ملك داود، صحيح احنا نعرف ان داود ملك 40 سنة، انما ممكن واحد يقول ايه، طب ما هو من ساعة ما صمويل مسح وملك، ما احنا ممكن نحسبها كده، ممكن، بس الكتاب حسبها من ساعة ما شاول مات. لكن عموما ممكن لو التأريخ يحسبها من زمن مسح ملك غير اعلانه او تجليسه ملك. في الاول قعد كذا سنة فحبره ما كانش واخد كل اسرائيل، ممكن اعتبره ملك في زمن بس لما خد كل اسرائيل، وممكن اعتبره ملك من اول ما خد بس سبط يهوذا وبقى ملك عليهم في الاول كام سنة. اذا حزبة الملوك عموما ممكن تقرأ باكثر من طريقة، وبالتالي لما الاقي رقمين على نفس الشخص في الاول ما اقولش ده شك والارقام غلط، هي ببساطة ممكن تكون طريقة حساب ملكه اختلفت من التاريخ اللي في سفر الاخبار للتاريخ اللي في سفر الملوك. برضو بعض الأسماء يقول لك مكتوب فلان ابن فلان، هو نفسه فلان ده مكتوب ابن فلان تاني. أولا كلكم عارفين في الزمن ده في حاجة اسمها الفاميلي نيم، يعني ممكن واحد يلقب بجده أو بأبو جده ويسقط من الحزبة أو النسب الأب والجد، فحزبة تانية أو في نسب آخر يتقال نفس الشخص وبعدين ينسب إلى أبو، وبالتالي هنا هتلاقي اسم الوالد او فلان ابن فلان، فلان التاني ده مرة موجود في كتاب غير الكتاب التاني، ده ما يمنعش ان هو نفس الشخص، لانه ممكن يتقال على اي واحد فينا اسمه واسم ابوه او اسمه واسم لقب العيلة على طول. اذا كل الاختلافات دي اختلافات ظاهرية جدا لانها مش حقيقية، ما تمسش جوهر كمان الانجيل ورسالته. حاجة تاني، بعض الناس بيبقى لهم اسمين، يعني مثلا يعقوب ابن حلفة ويعقوب ابن كلوبة. الحقيقة كلوبة وحلفة هو مش نفس الشخص بس ليه لقبين، فممكن يتقال ان يعقوب ابن حلفة او يعقوب ابن كلوبة، الحقيقة هو نفس الاب، انما دي معلومة تبقى غايبة عن الناس يقول لك يبقى كتاب بيغلط. لا كتاب مش بيغلط، لكن اللي سجل القصة حط الاسم ده، واللي سجلها مرة تاني حط اسم الشهرة مثلا، زي سمعان بطرس، زي شاول، بولس، كل دول كان ليهم اكتر من اسم. ده ساعات الواحد يبقى له 3 اسماء في زمن الكتابة، العهد القديم والعهد الجديد احيانا يبقى الشخص له اسمين او اكتر. كمان تكرار الاحداث، مش معنى ان الحدث بيتكرر يبقى الحدث ده يعني هو نفسه الحدث ده، ويبقى هنا القصة غير القصة. معجزات الشفاء بلا عدد، فيجوز بعض المعجزات تكررت بتشابه لكن مش نفس الشخص ومش نفس الوقت. قصة دخول المسيح الهيكل وطرده للبعد دي ما حصلتش مرة، حصلت أكتر من مرة، وبالتالي ممكن تلاقي اختلاف في السياق أو السيناريو، لأنه ممكن ما تبقاش نفس الحكاية. يبقى حتى تكرار الأحداث يتح لنا الفرصة إن احنا نتفهم الإنجيل بدون خالص شبهة التناقض أو التعارض. أرجع تاني لأهم قضية، محتوى الإنجيل من ناحية الحقيقة، إعلانه عن الله وصفات الله وعمل الله وموقف الله من الإنسان والحياة الأبدية، الثوابت دي، هل في أي أو أدنى تعارض بين الكتب؟ مفيش. كمان ممكن تلاقوا أنه حتى العلاقات الإنسانية مثلا يقول لك فلان نسيب فلان أو فلان عم فلان، برضو لغتنا دلوقتي قد تكون مش هي نفس اللغة المستخدمة في وقت كتابة الكتاب، لأن كلمة النسب كلمة مطاطة قوي، ممكن تحمل زوج الأخ وزوج الأخت أو إخوات متجوزين أخين أو ابن عم الزوج واخد واحدة، يعني النسب أحيانا يبقى مجرد قرابة، فالقرابة أحيانا تسمى نسب. إذا ما تقدرش تحسمها وتقول العلاقات الإنسانية هنا متلخبطة. يعني مثلا أبراهيم يقول للوط إحنا أخوات، لما ترجع قبلها بكم ساعة تكتشف أن إبراهيم عم لوط، لكن بيقول له إحنا أخوات. إحنا أخوات دي زي اللغة اللي بيننا وبين بعض، ممكن اتنين أصدقاء يقولوا إحنا أخوات، لكن ما تاخدهاش بحرفها وتقولي إذا الكتاب بيلخبط لأنه مرة قال أنه عمه ومرة قال أنه أخوه. كمان التنوع في الأسلوب لا يلغي الحقيقة الواحدة. يعني إيه؟ قبل كده قلنا الكتاب المقدس موحى به من الله، لكن كتاب الكتاب ليسوا من ثقافة واحدة ولا حتى من نشأة ومن زمن واحد، وبالتالي أسلوب عرضهم للقصة كان بيختلف تبع شخصية كل كاتب. أسلوب عرض الحقيقة لا ينافي الحقيقة في شيء، لأن أنت ممكن تعبر عن خروج الشمس، شروق الشمس بطريقة علمية جدا، وممكن تعبر عنها بطريقة أدبية، وممكن تعبر عنها بطريقة طفولية ساذجة تقول الشمس طلعت، ممكن بقى تتقال بطريقة حسابية فيزيائية معقدة، وممكن تتقال بقى من كلمات الأدباء بطريقة أخرى. كل ده ما يلغيش فكرة واحدة أنه الشمس بتطلع الصبح. يبقى التنوع في الأسلوب لا ينافي الحقيقة الواحدة. نقطة تانية مهمة، الناس وهي بتقرأ الكتاب ساعات بتنسى أن الكتاب يخاطب الإنسان بلغته وبفكره. بمعنى إيه؟ الكتاب المقدس مش بيقول الصح بس، بيقول الواقع. بمعنى الكتاب المقدس بيقول ان البشر بيخطئوا وبيوصف حالهم، فلما يوصف حالهم ممكن يوصف فساد، ممكن يوصف قتل، ممكن يوصف إباحية، ممكن يوصف زنا، ممكن يوصف المثلية الجنسية. هو مش بيوصفها لانه كتاب يعني بذيء في ألفاظه، حاش، إنما مش ده واقع الإنسان، مش في إجرام في البشرية، مش في فساد، مش في حروب، مش في خطايا. لو الكتاب لم يذكر واقع البشرية يبقى كتاب مش واقعي، يبقى كتاب لا يخاطب الإنسان، لأن الإنسان بيموت يبقى لازم في ذكر للموت في الكتاب. الإنسان بيخطئ، حتى الأنبياء كبشر بيغلطوا، فلما الكتاب يذكر أخطاء الأنبياء أو أخطاء البشر عموما، ما نرجعش نقول إنه الكتاب بينزل في مستوى العرض لأسلوب لا يليق بكلمة الله. ما هي كلمة الله دي تخاطب الإنسان، فبدال الخطاب للإنسان لازم يكون إنساني، مش بس إلهي، هو إلهي وإنساني لأن المستمع إنسان. كمان الكتاب لا يجمل الصورة. ليه؟ لأن تجميل الصورة يتنافى مع الحقيقة. لو الكتاب المقدس قال أصل موسى النبي ده عدى العيب، وداود النبي ده ما بيغلطش أبدا، وبطرس الرسول ده أصل قديس من يومه، الكلام ده ما يدخلش دماغنا كبشر، لأنه يبقى دول مش بني أدمين. إنما بما أنهم بني أدمين ما تستغربش أن موسى في يوم من الأيام اتنرفز وغلط وموت واحد، ما تستغربش أن موسى اتنرفز مرة وكسر لوحي الشريعة، ما تستغربش أن داود الشهوة غلبته في زمن كانت الخطية سهلة وقع في زنا، ما تستغربش أن سليمان ضحكوا عليه ستات وثنية، بشر. بالعكس ده يجعل الكتاب أقرب لنا، لأن احنا فينا ضعف ما نقدرش ننكره. ومع هذا صورة الله دائما كاملة متكاملة. الله لا يخطئ في الكتاب بعهديه، الله هو المعصوم من الخطأ، ربنا يسوع كلمة الله معصوم من الخطأ، ولكن كل إنسان آخر ما عدا قد يخطئ. كمان الكتاب المقدس لأنه بيتكلم بلغة بشرية تناسب البشر، بيعبر تعبيرات بشرية عن موقف الله لتقريب المعنى. يعني ايه؟ ساعات ناس تعصر من كلمة ندم الله، ازاي ربنا يندم؟ حتى في آية تقول وهل الله إنسانا ليندم، يعني محدش يفتكر أن ندم الله زي ندم أي إنسان. أنا بندم لأني ما كنتش عارف هيحصل لي من القرار اللي هاخده، فممكن أخد قرار واندم عليه لأني ما شفتش تبعياته، لكن الله كاشف الأمور كلها، والله الذي لا يخطئ كلي الحكمة كلي المعرفة لا يندم. لكن الله يبرز أمام البشر أنه قد يتراجع عن قرار، هو ده بس صورته قدام الناس، لكن حقيقته هو عارف هيعمل ايه من الأول وحاسبها كويس. فلما يونان يقول لربنا أصلك نادم على الشر، ده لغة بشرية، عشان لما ربنا قال بعد 40 يوم تتقلب المدينة وبعدين المدينة تابت، ربنا تراجع عن الشر. هذا التراجع أو هذا الندم ما هوش ندم حرفي يناسب الله، لأن الله عارف كويس إن هم هيتوبوا وكان حاسب كويس موقفه، وإنما التهديد اللي أعلنوا على فم يونان هو كان ما ينفعش غير كده عشان يتوبوا ويخافوا. فكلمة الندم هنا تفهم من منظور نحن كبشر إنها اللغة اللي ربنا بيقرب بيها المفهوم، زي كلمة يغضب الله. أول ما تسمع غضب الله تتصور إنه هو إيه بقى، عصبي ومشدود، الكلام ده بالنسبة لك لما تطبقه على إنسان. لكن ربنا يقصد بكلمة الغضب كره الشر، ربنا رافض الشر، دي في طبيعة الله، لكن هو لا يخطئ، فليس غضب الله شرا، لأنه رفضه للشر ده جزء من طبيعته. عشان كده احنا حتى لما بنغضب رفضا للشر ده كده صح، لكن غضبه ولا تخطئه، ما لا تجاز الشر بالشر، ما تقولش كلمة وحشة، ما تاخدش موقف عنيف، إنما ربنا هنا غضبه على الشر جزء من صفاته كديان عادل كإله محب للخير. فكلمة غضب هي أساسا كلمة بشرية، لأن الله أعلى من أن يوصف بالكلام ده، لأن الله غير متغير في طبيعته. لكن الوصف ده بيقرب لي فكرة أن ربنا رافض الشر اللي قصاده. كمان الله يعامل الإنسان دائم التغير، بينما الله غير متغير بطبعه. طيب بما أن الله غير متغير لكن الإنسان متغير، الله يظهر نفسه كأنه بيغير بيتفاعل مع موقف الإنسان المتغير، لكن في طبيعة الله، الله هو هو، الله محب للبشر، لكن كونه بيشد على أولاده في وقت ده مش تغير في طبيعته، ده تغير في طبيعة الإنسان. لما الابن الضال طلع الأب لسه بيحبه، والولد بعيد الأب لسه بيحبه، ولما رجع الأب لسه بيحبه بدليل الحضن اللي عمله والهدايا اللي طلعها. الله موقفه لا يتغير، لكن رد فعله قد يظهر عليه التغير لأن الإنسان متغير. نقطة أخرى في الدفاع عن الكتاب المقدس، الكتاب لا يتجاهل التاريخ، ليس الكتاب المقدس كتاب علم التاريخ، لأنه هو أرقى من أن يكون كتاب علوم. الكتاب المقدس يعلن الحقيقة الضرورية لخلاصنا، أن احنا نعرف سكتنا للسماء. لكن الكتاب المقدس يحوي تاريخا حقيقيا سليما، ولم يكتب بلغة التاريخ كعلم. يعني إيه؟ يعني هل الشخصيات اللي في الكتاب شخصيات وهمية؟ لا، حقيقية تاريخية. آدم ده شخص تاريخي، نوح تاريخ، يونان ده تاريخ، موسى ده تاريخ، لكن أنا باخد من حكايتهم معنى أعيش بيه، لأن ده في الآخر إنسان عاش على الأرض، تعامل مع ربنا، غلط شوية، تاب شوية، أنا باخد بقى المعنى، لكن هو أيضا جد من جدود البشر، فكتاريخ ما أقدرش أشطب عليه كقصة تاريخية، لأن النهاردة في محاولة لتفريغ الإنجيل من التاريخ الحقيقي اللي في الإنجيل. لا، علم الجيولوجيا بيثبت ان البلاد المذكوره في سفر التكوين وسفر يشوع وغيره بلاد حقيقيه ليها اثارها لغايه دلوقتي، وان سلوكيات القبائل في الوقت ده اللي موجوده في الكتاب المقدس معلنه في دراسات التاريخ والحضارات القديمه. اذن هو كتاب تاريخ حقيقي، لكن هو مش غرضه كتابه التاريخ، ولا يتخذ الدقة العلمية في كتابة التاريخ، لأنه ليس مجرد تأريخ للشعوب، إنما هو إعلان لعلاقة الله بالإنسان اللي يتضمنها طبعا تاريخ الإنسانية، لأن الإنسان له تاريخ. كمان تصاعد الحضارات نفسه بيبان مع مسار الكتاب، يعني تلاحظ أنه البشرية لما اتخلقت كانت تميل إلى إيه؟ الرعي، ثم الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة، وفي تداخل في الحضارات دي. الحقيقة ده ماشي جدا مع تاريخ الكتاب. الأجيال الأولى أغلبها كانوا رعاة، وبعدين فكرة الفلاحة دخلت، الرعاة ومعاها الصيد، دي البدايات الحضارات القديمة كده، ومعاها ابتدت تظهر بوادر بقى التجارة والصناعة وهكذا. إذن الكتاب المقدس يستعرض مسار الحضارات بطريقة غير مباشرة، لأن هو كتاب يجمع في طياته أكثر من 1000 سنة، كذا 1000 سنة من أول آدم لغاية المسيح، لآبائنا الرسل كذا 1000 سنة. فهم الإنجيل لا يلغي الرجوع لزمن الكتاب. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يقول ليه بولس متحامل على الستات؟ هي بولس مش متحامل على الستات، بولس الرسول هو اللي قال ليس ذكر ولا أنثى. إنما في مثلا كورنثوس تلاقي في تشدد من موقف السيدات. ليه؟ في خلفية كنيسة كورنثوس، بلد كورنثوس كانت بلد فسدانة، ولما كانوا يقولوا بنت كورنثوسية يقصد بها بنت منحلة، وكانت كاهنة الأوثان في كورنثوس تمارس الزنا. وفي شوطة كده إن بعض الستات في كورنثوس عاوزين يبقوا كهنة، فهنا وقف موقف شديد عشان يرضع هذا التيار المحمول على خلفيات من المجتمع الفاسد. إنما بولس نفسه اللي تشدد مع الستات إن هم يبقوا كهنة، بولس نفسه بيدافع عن كرامة المرأة في كورنثوس وبقية الرسائل. هو اللي اتكلم عن احترام الراجل لمراته وحب الراجل لمراته، وإنها حتة منه، وإنها تورث مع السماء، وإن ربنا بيكرمها أو يعني كما يكرم الرجل بالضبط، لكن أكد على مبدأ خضوع الزوجة لزوج. إذن لما تقرأ بولس على بعضه تلاقي هو فكر مستقيم، فكر مسيحي مظبوط، لكن لو حسيت في شيء من التحامل في رسالة ورجعت فهمت ظروف كتابتها، هنا تقول أيوة ده طبيعي، لأنه في الرسالة دي بالذات كان في نوع من العناد اللي طالع من ستات البلد دي. مثلا ما تقدرش تتجاهل أن حروب العهد القديم، ودي أزمة طبعا في التفسير عموما دلوقتي. ليه؟ لأن احنا لما بنقرأ العهد القديم ساعات بنقرأ بلغة حقوق الإنسان في القرن 21. ما ينفعش تقرأ بس الأحداث دي بلغة القرن 21، ارجع 4000 سنة ورا في زمن مثلا أبونا إبراهيم، أو زمن يشوع مثلا 1500 سنة قبل المسيح. في الأزمنة دي الشعوب تتقاتل والبقاء للأقوى، والشعوب الوثنية تعيش حياة وحشية أقل من الحيوانات، بيذبحوا ولادهم، بيعتدوا على زوجات بعض عادي، عايشين إباحية ومثلية بكل الدرجات. الشعوب اللي من النوع ده لما تعادي شعب الله ويحصل تصارع بينهم، والشعوب بطبيعتها تبيد بعضها، لما تسمع عن إبادة تيجي النهاردة بعد 3500 تقول إن ده قسوة من الله، استنى دي لغة الزمن، دي حياة الشعوب، ده واقع هذا الجيل. لكن ربنا مبادئه إيه اللي أعلنها المسيح؟ حتى ما قالش عين بعين وسن بسن، قال أنا أقول لكم حبوا أعدائكم باركوا لعنيكم. لكن عين بعين وسن بسن دي كانت أرقى سلوكيات في زمن ما قبل المسيح، اللي ربنا يقدر يطلبه من الناس لأنه ما يحتملوش أكتر من كده. فإذا طبقت ده على الشعوب يبقى هو ده طبيعة الصراع بين الشعوب الموجودة. لما الشعوب الوثنية دخلت على شعب الله وقت فساده، كانت شعوب الله تباد تماما، أطفال وستات وكله. إذن الكتاب ما ينفعش وانت بتقرأ تتجاهل واقع التاريخ والظروف اللي حصلت فيها القصص دي وتقرأها بس بلغة النهاردة. مثلا لغة سفر النشيد، سفر نشيد الأنشاد النهاردة لما واحد يقرأ ممكن يقول في كلام جنسي أو في كلام غزل كده يعني لا يليق بلغة الإنجيل. سليمان الكاتب فنان وأديب ويسبق المسيح ب900 سنة، وفي زمنه كانت اللغة الأدبية لغة راقية، وهو كتب بلغة أقرب إلى الشعر في اللغة العبرية، وترجمت للأصل 70 اليونانية. في نفس الوقت هذا الرجل ما كانتش القصة بالنسبة له غزل وجنس، لأن حتى لما تقرأ بدقة تكتشف أنه بيعبر عن العلاقة بين غزال وغزالة في جزء كبير من سفر النشيد، وأن تشبيهاته أغلبها تميل للطبيعة، الزهور النرجس أو الورود، تشبيهات بالحيوانات، شعرك زي قطيع المعيز، سنانك زي، كلها أوصاف جمالية مرتبطة بالطبيعة. فحتى استخدام الطبيعة كمادة لوصف المرأة عموما ده يدل على رقي ولغة شعرية. إنما هذا الكتاب لا يناسب شخص جزداني بطبعه، يعني إذا ما كنتش تقدر تقرأ بلغة روحية، الطعام القوي للبالغين، يعني ما نقدرش، الكتاب ده مش مفروض حد يقرأ وهو مبتدئ روحيا. إنما لما تعرف الأباء فهموا إزاي وقروا إزاي وتمتعوا بكلامه إزاي من منظور عشق الله، حب الأبدية، العلاقة المتسامية جدا اللي بين النفس، النفس مش الجسد، النفس الإنسانية والعريس اللي هو المسيح، تكتشف إنه كتاب رائع جدا. فكمان انظر كيف تقرأ، ما ينفعش تقرأ بطريقة الحسيات ومجتمع عايش في فساد والتعبيرات كلها أرضية شهوانية، وبعدين تسقط هذا المضمون على الكتاب المقدس، يبقى أنت داخل بفكر أساسا في إسقاط على الحرف اللي قصادك. مفروض العكس، لما الواحد يترفع يرتفع في مستواه الروحي يقدر يتعامل مع المفهوم الكتابي كما قصده روح الله. كمان الكتاب لأنه لا يتجاهل التاريخ، الكتاب المقدس بيشرح لنا بعض الأمور حتى في عادات الشعوب، يعني ثقافة الشعوب وعاداتهم بتتوصف ضمن سياق الكتاب. يعني مثلا لما تلاقي أنه إبراهيم خد هاجر، تكتشف أنه من عادات الشعوب أنه السيد لو ما جابش عيل من مراته مسموح له ياخد الجارية ويجيب منها عيال. فسارة لما قالت الفكرة بالنسبة لمجتمعها وزمانها هي فكرة مش غريبة قوي، هو الغلط بس ما رجعتش لربنا وكان ربنا يقول لها بلاش، لكن هي قلدت بقية الشعوب، فكرت بطريقة لغة العالم والجيل ده. فبرضو لما بتتعرف على حضارات وأفكار وثقافات وممارسات الشعوب في زمن كل كتاب وزمن كل نص، طبعا ده بيساعدنا في استيعاب الكلام. مثلا لما بولس دخل أريوس باغوس ولقى مذبح لإله مجهول، من ثقافات الأفلاطونيين واليونانيين عموما افتراض أن الحقيقة لسه مش معروف، ما قبل المسيح كان ده افتراض، أنه قد نكون لسه مش عارفين من هو الإله الحقيقي. طب ما دي اللي بنى عليها القديس بولس العظة المشهورة، أنه هذا الإله المجهول أنا جاي أكلمكم عنه هو ربنا يسوع. كمان ما نقدرش ننكر ان المسيح دخل التاريخ فعلا في مكان محدد وفي زمن محدد، المسيح شخصية تاريخية، وبالتالي في قراءة الانجيل لازم اعرف ايه اللي قبله من احداث وايه اللي بعده من احداث والاماكن اللي مشي فيها، لان المسيح مش فكرة اسطورية، هو شخص حقيقي. فبالتالي لما بقول يوحنا السابق سبق المسيح بكم شهر، قبليه في أنبياء بس سبقوه بمئات السنين، بعديه أبائنا الرسل اللي تتلمذوا عليه، عاش في الجليل، نزل أورشليم، صعد أورشليم، هرب في طفولته لمصر، رجع من مصر مرة أخرى، عاش في ناصرة الجليل، هذا الواقع التاريخي الجغرافي يؤكد سلامة الإنجيل. وما ينفعش ان انا اتغافل عن ده كله، لان الدراسات دي بتساعدني في الرد على قصد الانجيل وتفسيره وفهمه بطريقة مظبوطة. كمان الاحداث حين تعرض في الكتاب ليست بالضرورة تعرض في سياق تاريخي، بمعنى مش كل الانجيليين كانوا حريصين يستعرضوا الاحداث بطريقة تاريخية بدقة شديدة، لانه بعضهم كان بيهتم بابراز المواقف الاهم، وبالتالي احنا تسلسل الاحداث قد لا يكون دقيق بمنتهى الدقة في كل الكتاب، لكن المهم ان القصة كحقيقة ما فيهاش خطأ. انت نفسك في حكايتك ساعات تحكي موضوع وبعدين في نص الموضوع ترجع تقول اصل زمان، يبقى انت هنا وانت بتتكلم في موضوع حصل امبارح ممكن تستعيد موضوع حصل قبلها بكذا سنة وبعدين ترجع تكمل تاني. اذا ده وارد في القصص، وهنا كلمة قصص ليست معناها تأليف، لا، هي ببساطة رصد للأحداث، ولكن العنصر الزمني أحيانا يخضع للأهمية. معنى إيه؟ مثلا في العهد الجديد حتى ترتيب الكتب اللي في إيدينا مش ترتيب زمني. مين قال إن متى هو أول كتاب كتب في العهد الجديد؟ المؤرخين يقولوا ممكن تبقى رسالة تسالونيك، ممكن تبقى إنجيل ماء مرقس، لكن لأنه الكتاب العهد الجديد هو أول كتاب بعد العهد القديم، فأجمل مقدمة للعهد الجديد هو متى اللي بيربط العهد القديم بالمسيح المنتظر. رسائل بولس الرسول، روميا مش أول رسالة، روميا أطول رسالة، فتحطت الرسائل بحجمها. إنما مين قال أن رسالة العبرانيين في الآخر خالص، في بعدها تيموساوس الثانية مثلا، لكن العبرانيين اتحطت في الآخر لأن كان لغاية تجميع النسخة البيروتية ما كانوش متأكدين كتبها بولس ولا لا. إذن ما نقدرش نقول أن سفر الأعمال جه في ترتيب كتابته بعد يوحنا، لا، سفر الأعمال لوقا كتبه ومات قبل ما يوحنا يكتب حتى إنجيله. إذن إدراكنا بالأحداث وتاريخها بيساعدنا في فهم الكتاب، ولا يتعارض أبدا أن الكتاب ما يكونش حريص تماما على التسلسل التاريخي، إنما على إعلان الحقيقة بالأهمية. قاعدة أخرى من قواعد الدفاع عن الكتاب هو أن الكتاب يدافع عن نفسه بنفسه، أو يشرح نفسه بنفسه، يفسر الكتاب بالكتاب المقدس نفسه. عشان كده احنا ما ناخدش عقيدة من آية واحدة. ليه؟ لأنه آية واحدة ممكن تبقى تفهمت غلط. احنا بناخد العقيدة من فكر الكنيس، كنيسة المسلم لنا المرصود في كتب الآباء اللي عايشة بالكنيسة في لترجياتها وصلواتها من قبل ما الإنجيل يبقى في إيديها. في نفس الوقت إن وجدت آية تتكامل مع آيات أخرى لتؤكد فكر الكنيسة أو العقيدة اللي عايشة بها الكنيسة. زي ما قال القديس بولس مثلا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بمعلم الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات. يبقى لا نقارن الروح بالمنطق والعقل، لأن العقل ممكن يتغير ويبقى كل واحد بيفسر بدماغه، إنما الروح القدس يقارن بما ذكره وقصده روح الله برضه. عشان كده أغسطينوس وهو فيلسوف وعقلاني إنما قال قاعدة مهمة قوي، قال العهد الجديد يفهم بالعهد القديم والعهد القديم يتضح في العهد الجديد، تقدرش تفصلهم أبدا، الاتنين بينوروا على بعض ويكملوا بعض. ده اللي قاله المسيح وهو بداية عهدنا الجديد وهو حياتنا كلها، قال فتشوا الكتب، ورجعنا للكتب العهد القديم، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. إذن الكتب، عودة إلى كتب العهد القديم تشهد للمسيح، لكن كتب العهد الجديد أيضا تشهد للمسيح. الكتاب المقدس بيحدد اتجاه واحد، أنه يقدم المسيح الله المتجسد مخلص العالم. ده موضوع الكتاب. الخروج برا الموضوع يجعل المتحاورين أو المتشككين يزدادوا حيرة. اعرف قصد الكتاب، اتجاه الكتاب. أي كتاب أنت بتمسكه تعرف موضوعه من الأول، ما مش في أي حاجة، في اتجاه لأي كتاب. فإذا خرجنا برا الاتجاه المقصود في الكتاب المقدس قد نتعثر ويتعثر معنا الكثيرون. لكن إذا كان القصد واضح، الكتاب يعلن عن الله محب البشر المتجسد لخلاصنا، آدي موضوع كتابنا. ما تطلعش برا هذا السياق وإلا أنت هتسيء فهم الكتاب، لأنه قلنا قبل كده ليس مجرد كتاب علم ولا مجرد كتاب تاريخ ولا مجرد كتاب أخلاق ولا مجرد كتاب حضارات ولا مجرد كتاب جغرافيا، لا لا، هو كتاب يعلن هذه الحقيقة. فهنا الكتاب المقدس هو لقاء الله الحقيقي مع الإنسان من أول صفحة لآخر صفحة، هو قصة حب ولقاء بين الله وبين الإنسان، والله دائما هو المبادر. التفاصيل الموجودة تخدم الهدف، لكن التفاصيل ليست كاملة لخدمة أهداف أخرى. الهدف ده كل التفصيلات المطلوبة موجودة لخدمة الغرض ده من الكتاب، لكن إن وجد غرض آخر غير الغرض الأساسي قد لا تخدمه كل التفاصيل. بمعنى إيه؟ لو واحد قال لي ليه كتاب مذكرش 70 رسول، أقول دي هتأثر على خلاصنا في إيه؟ هتأثر على إيماننا بالمسيح بإيه؟ ليه الكتاب مذكرش 12 رسول كل واحد راح أنهي بلد؟ ما تأثرش على فكرة الكنيسة المعلنة في سفر الأعمال، لأنه لا يرصد الكتاب كل الأحداث، إنما الكتاب يقدم هذه الحقيقة: الله محب البشر تجسد لفدائنا وتأسيس الكنيسة. الأنبياء تنبأوا عن المسيح والرسل تكلموا عن المسيح، فالكتاب المقدس في سنتر كده هو ربنا يسوع، قبل منه كله بيتكلم على المسيح الآتي، وبعد منه كله بيتكلم عن المسيح الذي أتى وأيضا يأتي في مجده. إذن المسيح هو محور الكتاب، وهو ده اللي من غيره ما تفهمش قصد الكتاب وتسيء فهم. دي بعض النقط المرتبطة بالمبادئ في الدفاع. الأسئلة في الكتاب المقدس لن تنتهي، آلاف بل مئات الآلاف من الأسئلة، لكن القواعد اللي خدناها تساعدنا كتير قوي في ان احنا ندافع عن حقيقة كتابنا المقدس، انه وحي معلن من الله على فم ويد أبائنا الأنبياء والرسل، كتب القديسون مسوقين بروح الله، لم يمنع روح الله حرية الكاتب أن يعبر بأسلوبه وبثقافة عصره، ولكنه معصوم أن يغير في الحقيقة. هو يقدم الحقيقة كما قصدها روح الله، ما نفهمهاش ككنيسة إلا بالروح القدس من خلال فكر الكنيسة 2000 سنة، لأن الكنيسة بروح الله لا تنحرف عن الحقيقة. ربنا يدينا نعمة نحب كتابنا ونعيش به ونثبت فيه ونخلص به. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.